بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به، قال: إذن فالمعرفات، أول صفحة 63، الأقوال الشارحة الصحيحة سبعة أقسام. يعني المعرفات هي الأقوال الشارحة الصحيحة بين قوسين: الحد التام، واحد الحد التام، اثنين الحد الناقص. وسمي الحد حدا لأن الحد في اللغة المنع، وهذا المعنى موجود في الحد الاصطلاحي لأنه مانع من دخول غير المحدود فيه. إن الحد ينبغي أن يتناول جميع أفراد المحدود بحيث يكون جامعا مانعا، يعني لا يخرج، يمنع من أن يخرج فرد من أفراد المحدود من هذا الحد، كذلك يمنع من أن يدخل أي فرد خارج عن أفراده، ولذلك سمي حدا، فهو يمنع من الدخول كما يمنع من الخروج، لأنه مانع من دخول غير المحدود فيه، ومانع من خروج شيء من المحدود عنه. ثالثا قال: الرسم التام، الرسم الناقص. نمر معنا أن القول الشارح التعريف قد يكون حدا وقد يكون رسما. وسمي رسما لأن الرسم في اللغة الأثر، يقال للأطلال الأماكن الديار الرسوم، لم يبقى منه إلا رسمه، يعني إيش؟ أثر، رسم الدار أثرها. والخاصة، إنه الرسم هو التعريف بالخاصة كما سبق، والخاصة أثر من آثار الحقيقة التي تدل عليها وتميزها عن غيرها، ليست أمرا ذاتيا. الخاصة ليست أمرا ذاتيا، نعم، من المعرف، وإنما هي، نعم، أمر عرضي، ولذلك هي أثر من الآثار وليست شيئا ذاتيا. والخاصة أثر من آثار الحقيقة التي تدل عليها وتميزها عن غيرها، يعني مثل ضاحك بالنسبة للإنسان. قال: خامسا التعريف اللفظي، وسادسا التعريف بالمثال، وسابعا التعريف بالتقسيم. وهذه الثلاثة تدخل عند المحققين في عموم الرسم كما أوضحنا. نعم، التعريف باللفظ مثل المترادفات، تعريف بالمثال، نعم، وهكذا. قال: وفيما يلي شرح هذه الأقسام مع ضوابطها وشروطها. الحد التام وهو ما كان تعريفا للشيء بذكر تمام ذاتياته، بذكر تمام ذاتياته، يعني كل ما يتعلق به من الذاتيات، كل أجزائه الذاتية، أي بذكر جنسه وفصله القريبين أو بما هو مماثل لهما. ويشترط فيه تقديم الجنس على الفصل في الذكر. الأمثلة: كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، أي مفكر مدرك للكليات والجزئيات. هذا معنى إيش؟ ناطق، وليس المراد النطق باللسان، إنما التفكير والإدراك. فالإنسان نوع من الجنس الذي هو الحيوان، نريد أن نعرفه بقول يشرح حقيقته، وحقيقته تشتمل على عنصرين ذاتيين فيه، هما: العنصر الأول جنسه القريب، وجنسه القريب هو الحيوان. أما النامي، يعني إذا قلنا الإنسان جسم نام، فهذا ايش؟ يعني النامي جنس بعيد، جسم جنس ابعد. اما النامي فهو جنس له بعيد وليس بقريب، واما الجسم فهو جنس له ابعد بدرجتين. قال العنصر الاول في تعريف الانسان بانه حيوان ناطق، جنسه القريب، وجنسه القريب هو الحيوان. اما النامي فهو جنس له بعيد وليس بقريب، واما الجسم فهو جنس له ابعد بدرجتين. النامي يشمل النبات، والجسم يشمل الجماد. الانسان جسم وجسم نامي، لكنه ايش؟ جنس بعيد. الجنس القريب له هو حيوان. وكلما ابتعدنا فإننا نبتعد عن ذكر تمام ذاتياته في حدود هذا العنصر، يعني معنى ذلك نبعد أكثر فأكثر. العنصر الثاني فصله القريب، وفصله القريب هو ناطق. وباشتراط الفصل القريب يخرج الفصل البعيد له كحساس. أيضا حساس فصل، كلمة فصل تعني كما مر تمييزه عن باقي الأنواع. الإنسان حساس، لكن أيضا يعني يدخل معه في هذا الوصف الحيوان، كثير من أنواع الحيوان. فإن حساس فصل بعيد للإنسان وليس بقريب. قال فإن حساس فصل بعيد للإنسان وليس بقريب، إذ هو فصل لجنسه وهو الحيوان. نعم، يعني ايش؟ حساس فصل للجنس ايضا، لان كلمة حساس تفصل الحيوان عن النبات. فاذا ذكر في تعريفه فصله البعيد فانه لا يميزه عن سائر الحيوانات، وانما يميزه فقط عن الجماد والنبات. لذلك فلا بد من ذكر فصله القريب حتى يميزه تمام التمييز. وبذكر الجنس والفصل القريبين يكون التعريف بتمام ماهية الشيء، أي بتمام ذاتياته. يعني قولنا الإنسان حيوان ناطق هو حد تام، لأنه تعريف له بجنسه القريب وفصله القريب. وكتعريف الإنسان بأنه جسم نام حساس متفكر بالقوة مدرك للكليات والجزئيات، فقولنا جسم نام حساس هو مثل قولنا حيوان، وهو تفصيل له، فهو في قوة الجنس القريب. وقولنا متفكر بالقوة مدرك للكليات والجزئيات هو بيان وتفصيل لمعنى ناطق ومماثل له، فهو في قوة الفصل القريب، بل هو بعبارة مفصلة. يعني يبقى هذا تعريفان أو حدان تاما. الحد الناقص وهو ما كان تعريفا للشيء بذكر البعض الذي يفصله عن غيره من ذاتياته، يعني نذكر بعضا من ذاتياته تفصله عن غيره، ويكون ذلك بذكر فصله القريب فقط، أو بذكر فصله القريب مع جنسه البعيد. يعني يكون بالجنس القريب والفصل القريب فهو حد تام. حين يكون بالفصل القريب فقط أو بالفصل القريب مع الجنس البعيد يكون حدا ناقصا، أو بذكر فصله القريب مع جنسه البعيد أو بما هو مماثل لذلك، يعني ما هو في قوتهما. الأمثلة كتعريف الإنسان بأنه ناطق. ما هو الإنسان؟ قلنا إيش؟ ناطق. أو المتفكر بالقوة المدرك للكليات والجزئيات. هذا التعبير بقوة ناطق. فهذا هو الفصل القريب للإنسان أو مماثل له وفي قوته كما سبق. وكتعريف الإنسان بأنه نام ناطق، هنا عرفناه بالجنس البعيد مع الفصل القريب، أو جسم ناطق، فهذان تعريفان للإنسان بفصله القريب وجنسه البعيد، إلا أن الجسم جنس أبعد من نام لأنه أعلى منه. مر معنى أن الجنس الأعلى هو الذي يندرج تحته أجناس. ويلاحظ في الحدود أنه لا تحد إلا الماهيات المركبة من عنصرين فأكثر، أما البسائط فلا تعرف إلا بالرسم. يعني إذا كانت غير مركبة، الماهيات غير مركبة، لا تعرف بالذاتيات، تعرف بالرسوم. الرسم التام هو فضل. كيف يعني خصائص؟
يعني خاصية الحد.
أمور ذاتية، أمور ذاتية بالمعرف، أمور ذاتية بالمعرف. الفصل أمر ذاتي بالمعرف، يعني لا يستعمل كلمة خصائص، يستعمل كلمة إيش؟ ذاتيات، يعني أمور ذاتية أو أمور عرضية. الذاتية جنس ونوع وفصل، والعرضية الخاصة والعرض العام. يعني حين نقول خصائص يلتبس علينا بالخاصة، خاصة اللي هي العرض الخاص والعرض العام، لذلك يعني لا يستعمل هذه الألفاظ. قال: الرسم التام هو ما كان تعريفا للشيء بذكر جنسه القريب مع خاصته اللازمة الشاملة. نمر أن الخاصة قد تكون لازمة وقد تكون غير لازمة، أي مع ذكر عرضه اللازم لكل ما صدقاته والخاص به أو ما هو مماثل لذلك وفي قوته. فلا يصح التعريف بالعرض العام مثل الماشي بالنسبة إلى الإنسان، فهو عرض ليس خاصا بالإنسان، بل هو عام فيه وفي غيره من الحيوانات. ولا يصح التعريف بالخاصة المفارقة غير اللازمة مثل الضاحك بالفعل. قلنا الإنسان ضاحك بالفعل، ضاحك بالفعل ليست ملازمة، لكن ضاحك بالقوة ملازمة. الإنسان ليس دائما ضاحكا. قال: مثل الضاحك بالفعل أو الضاحك بالنسبة إلى الإنسان، فالضحك بالفعل من خواص الإنسان المفارقة للازمة. والضحك من خواص الإنسان، لا يشارك فيه غيره، لكن ليس خاصة ملازمة، إذ قد يكون بالفعل غير ضاحك، بخلاف الضاحك بالقوة فهي خاصة لازمة. كل إنسان يعتبر ضاحكا بالقوة، يعني من شأنه الضحك. ولا يصح التعريف بالخاصة غير الشاملة مثل الكاتب بالنسبة إلى الإنسان، وذلك لأن بعض الناس غير كاتب، يعني هذا عرض خاص لكنه غير شامل. قال: الأمثلة كتعريف الإنسان بأنه الحيوان الضاحك بالقوة، يعني هذا إيش؟ الرسم التام، إنه عرف بالجنس القريب والخاصة الملازمة، أو بأنه الجسم النامي الحساس الضاحك بالقوة. يعني يقولوا الجسم النامي الحساس مثل قوله حيوان، فالحيوان ويماثله الجسم النامي الحساس هو الجنس القريب للإنسان، والضاحك بالقوة هو خاصة من خواص الإنسان اللازمة له والشاملة لأفراده. كل الأفراد، كل أفراد الإنسان تعتبر إيش؟ ضاحكة بالقوة. وكتعريف الحيوان بأنه نام آكل، فالنام هو الجنس القريب للحيوان، والآكل هو خاصة من خواصه اللازمة له الشاملة لأفراده. كل حيوان نام وآكل. الرسم الناقص هو ما كان تعريفا للشيء بذكر خاصته اللازمة الشاملة وحدها، أو مع جنسه البعيد، أو مع عرضه العام، أو بذكر عرضيات له تختص جملتها بحقيقته، يعني لا كل واحدة منها وإنما جملتها. الأمثلة: كتعريف الإنسان بأنه الضاحك بالقوة. نعم، هنا تعريف له بخاصته اللازمة الشاملة أيضا. أو القابل للعلم، الإنسان القابل هو القابل للعلم وصنعة الكتابة. فكل، طبعا ما قلنا الكاتب أو العالم، لا، القابل، قابل كل إنسان قابل للعلم وصنعة الكتابة. فكل منها بالنسبة إلى الإنسان من خواصه اللازمة الشاملة لكل أفراده. وكتعريف الإنسان بأنه جسم ضاحك بالقوة، فالجسم جنس بعيد للإنسان وضاحك بالقوة، خاصة لازمة شاملة من خواصه. كل هذه تعيش رسوم ناقصة. وكتعريف الإنسان بأنه ماش على قدميه، عريض الأظفار أو عريض الأظفار، بادي البشرة، ضحاك بالطبع. كل هذه إيش؟ من عرضيات الإنسان التي تختص به. ماش على قدميه، عريض الأظفار، إنما الحيوانات أظفارها دقيقة، بادي البشرة، ليس له صوف أو وبر ما إلى ذلك، ضحاك بالطبع. فكل هذه عرضيات تختص جملتها بحقيقة نوع الإنسان، يعني مجموع هذه الصفات، نعم، تختص بالإنسان. التعريف اللفظي، وهو تعريف اللفظ بلفظ آخر مرادف له معلوم عند المخاطب. هناك لفظ معلوم عند المخاطب، نعم، يرادفه لفظ آخر غير معلوم، فنريد أن نوضح هذا اللفظ غير المعلوم لدى المخاطب، فنعرفه له بماذا؟ بلفظ معروف عنده. وكتعريف القسورة بأنه الأسد، وكتعريف القرء بأنه لفظ مشترك بين الحيض والطهر. كل ذلك تعريف لفظي، يعني التعريف بالمرادف، يعني عرفناه بلفظ، ما عرفناه لا بشيء من ذاتياته ولا بشيء من عرضياته. التعريف بالمثال، وهو تعريف الشيء بذكر مثال من أمثلته، ومثال الشيء هو في الحقيقة خاصة من خواصه. الأمثلة قال: كتعريف الاسم بأنه ما أشبه لفظ زيد ورجل والذي. ما هو الاسم؟ هو مثل لفظ زيد، رجل، الذي، يعني هذه أسماء. ما هو الإنسان؟ والمثل زيد، وعمر وبكر، هذه أمثلة. وكتعريف الفعل بأنه ما أشبه لفظ سمع ويقول وخذ، يعني أتينا بأمثلة، أتينا بأمثلة لهذا المعرف. التعريف بالتقسيم وهو تعريف الشيء بذكر الأقسام التي ينقسم إليها. إذا قلنا ما هو العصبة، قلنا الابن وابن الابن، هذا تعريف التقسيم يعني أو أقسام العصبة. ومعلوم أن أقسام الشيء خاصة من خواصه. الأمثلة قال كتعريف الكلمة بأنها اسم وفعل وحرف. ما هي الكلمة؟ قلنا إيش؟ اسم وفعل وحرف. فهنا عرفنا الشيء بأقسام لأن هذه الأمور أقسام للكلمة. وكتعريف العدد بأنه زوج وفرد. نعم. ما هي الجامعة مثلا؟ قلنا كلية الشريعة وكلية الحقوق. إذن الجامعة يعني عرفناها بأي شيء؟ بأقسامها. ما هي كلية الشريعة؟ قسم العقيدة وقسم الفقه وقسم الكتاب والسنة، تعريف بالأقسام. ملاحظات عامة. التعريف المركب من العرض العام والفصل أقوى مما فيه الفصل وحده، يعني هو رسم على كل حال، نعم، من حيث أوضح يكون أوضح. التعريف المركب من الجنس البعيد والفصل، قلنا أيضا هذا حد إيش؟ ناقص. التعريف بالفصل وحده حد ناقص، والتعريف بالجنس البعيد والفصل حد ناقص، لكن أيهما أقوى؟ حين يعرف بالجنس البعيد والفصل، يعني إذا قلنا الإنسان ضاحك حد ناقص، بينما إذا قلنا الإنسان نعم نام ضاحك أيضا حد ناقص، لكنه إيش؟ يعني أقوى. التعريف المركب من الجنس البعيد والفصل أقوى مما فيه الفصل وحده. التعريف المركب من الفصل والخاصة أكمل وأقوى من المركب من الفصل والعرض العام، لأن الفصل والخاصة، الخاصة أقرب، تميزه أكثر عن غيره. التعريف المركب من العرض العام والخاصة أقوى مما فيه الخاصة وحده أو وحدها. وكل تعريف فيه زيادة بيان للمفرد المشروح هو أقوى وأكمل مما ليس فيه هذه الزيادة. واضح، كلما يعني زدنا في الإيضاح، زدنا في البيان، فيكون التعريف أقوى. تعريف الألفاظ، الخامس، ملاحظة الخامسة، تعريف الألفاظ تقوم مقامها إذا كانت تعريف كاملة صحيحة. تعريف الألفاظ التي هي التعريف المرادف تقوم مقامها إذا كانت تعريف كاملة صحيحة، فلو وضع بدل الجنس حده لكفى، ولو وضع بدل الفصل حده لكفى. يعني بدل أن نضع مثلا نعم الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، بدل أن نضع كلمة حيوان أتينا بتعريف الحيوان، أتينا بتعريف الحيوان، يعني بألفاظ ترادف كلمة حيوان، يكفي ذلك. فلو وضع بدل الجنس حده لكفى، ولو وضع بدل الفصل بدل ناطق مثلا أتينا بمعناه، بمعنى الناطق مثل ما قال مفكر نعم مدرك للكليات والجزئيات بمعنى إيش؟ ناطق. فهنا يعني بدل أن نأتي بالفصل أتينا بتعريفه بحده. ولو وضع بدل الخاصة في حدها لكفى. سادسا عناية المنطقي بالمعاني، وأما الألفاظ فهي قوالب لها ودالات عليها. يعني المهم إيش هو المعنى؟ لا تعريف ناقص، تعريف ليس حدا هنا، إنما هنا يعني كلام آخر في الملاحظة هنا، إنه إذا أتينا بتعريف الجنس يكون تعريفا تاما. إنه قال فيه هناك إما أن نأتي بالجنس القريب أو بما هو مثله أو في قوته، مثله أو في قوته. أما حين نقتصر على التعريف باللفظ أو التعريف بالتقسيم فهذا ليس يعني ليس حدا، هو تعريف لكنه ليس حدا، نعم، وإنما هو رسم، ورسم ناقص أيضا. قال القضايا وأقسامها. تعريف القضية: الجملة التامة الخبرية تسمى في هذا الفن قضية. زيد قائم، هذا إيش؟ قضية، هي جملة خبرية، زيد قائم، جملة تامة، نعم، خبرية، يعني أفادت المعنى، تسمى في هذا الفن يعني في علم المنطق قضية. أما الجمل الإنشائية كالجمل القائمة على الأمر أو النهي أو إنشاء العقود أو حلها ونحو ذلك، فإن المناطقة لا يبحثون فيها. يبحثون في ماذا؟ في الجمل الخبرية، لأنها لا تحتمل الصدق أو الكذب أصلا. يبحثون في القضايا التي تحتمل الصدق أو الكذب، فلا تحتاج إلى أدلة وحجج تثبت صدقها أو تثبت كذبها، لأنه علم المنطق كله يقوم حول الحجج. فطالما أن هذه القضية لا تحتاج إلى حجج فلا مصلحة للمنطقي فيها. فمن قال آتني غدائي، ومن قال لا تأخذ مالي، ومن قال لمتعاقد معه على بيع بعتك هذا الثوب بدينار، فقال الشاري قبلت شراء، ومن قال لزوجته اذهبي فأنت طالق، كل هؤلاء لا يقال لأي واحد منهم صدقت في قولك أو كذبت. قل لزوجته أنت طالق، اذهبي فأنت طالق، قل لا أنت عم تكذب، عم تكذب، الرجل عم يقصد هذا المعنى، بعتك هذا الثوب بكذا، قل لا أنت عم تكذب، أقول لك بعتك، يقول اشتريته، وانظر كيف أنه يلزم العقد. لأن الجمل التي قالوها هي من قبيل الجمل الإنشائية التي لا تحتمل الصدق أو الكذب أصلا. والمناطق إنما يهمهم بحث الجمل التي تتضمن أحكاما موجبة أو سالبة، وهذه الأحكام عرضة لأن تكون صادقة أو لأن تكون كاذبة، فتحتاج إلى حجج تثبت صدقها إذا كانت في الواقع صادقة، وذلك لمعرفة حقيقتها أو لإثبات صدقها لخصم لا يسلم به. فتحتاج إلى حجج تثبت صدقها إذا كانت في الواقع صادقة، وذلك لمعرفة حقيقتها أو لإثبات صدقها لخصم لا يسلم به، يعني لا يسلم بصدقها، أو تحتاج إلى حجج تثبت كذبها إذا كانت في الواقع كاذبة، وذلك لمعرفة حقيقتها أو لإثبات كذبها لخصم لا يسلم به. نحن موقنون أنها كاذبة، لكن هذا الخصم لا يسلم بذلك، فنحتاج إلى حجج لنثبت له أنها كاذبة. وقد علمنا سابقا أن مبحث الحجج والأدلة هو المقصد الثاني من المقصدين الأساسيين في هذا الفن. المقصد الأول معرفة تصديقات المقصد الثاني هو معرفة الحجاج والأدلة. وسميت الجملة المشتملة على حكم موجب أو سالب قضية لأن القضية مشتقة من القضاء، والقضاء هو الحكم. وظاهر أن كل جملة خبرية لا بد أن تتضمن حكما موجبا أو سالبا، طالما أنها تتضمن حكما إذن فيها معنى القضاء، إذن هي قضية. الكم والكيف في القضايا. يقصد بالكم في القضية مقدار الأفراد التي ينطبق عليها الحكم الذي تشتمل عليه. كل قضية تشتمل على حكم، هذا الحكم ما هو مقدار الأفراد التي ينطبق عليها. ويقصد بالكيف في القضية حال النسبة فيها، هل هي موجبة أو سالبة، أي هل هي مثبتة أو منفية. وكل قضية لا بد أن يتعلق الحكم فيها بمقدار ما من الأفراد، واحدا فما فوق، معينا أو غير معين. ولا بد أيضا أن تكون النسبة فيها موجبة أو سالبة. إذن فمن عوارض القضايا الكم والكيف، يعني لا تنفصل القضية عن ذلك، لا بد فيها من كم ولا بد فيها من كيف، فهي إما سالبة وإما موجبة، وهي إما تتعلق بجميع الأفراد أو تتعلق ببعضهم، إذن لا بد فيها من كم وكيف. أقسام القضايا باعتبار الكم. ثم إذا نظرنا إلى جانب الكم في القضايا وجدنا أن المحكوم عليه فيها إما أن يكون معينا مخصوصا غير قابل للشركة، وفي هذه الحالة تسمى القضية شخصية وتسمى مخصوصة، وإما أن يكون كليا غير معين، أي قابلا للشركة المفتوحة دون تحديد، وعندئذ فله احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون مسورا بسور كلي، أي مقترنا بما يدل على أن الحكم فيها يشمل جميع أفراد الكلي، وفي هذه الحالة تسمى القضية كلية، يعني كما إذا قلنا كل إنسان ضاحك أو كل إنسان ناطق، فهذا كلمة كل يسمونها إيش؟ سور. نعم. بعض الإنسان كاتب أيضا سور، لكن سور جزئي. والكلية لدى التحقيق هي في قوة مخصوصة، يعني في قوة الشخصية، أو نقول إن المخصوصة هي في قوة الكلية، وذلك لأن انطباق الحكم على كل الأفراد في القضية الكلية بقوة تكرير الحكم ونسبته إلى كل فرد بخصوصه، وذلك بعدد الأفراد مهما كثرت. يعني حين نقول زيد عالم، زيد عالم، نعم، فهذه قضية شخصية، يسمونها قضية شخصية. إذا قلنا كل باحث عالم، كل باحث عالم، فهي في قوة الشخصية، لأننا كأننا قلنا زيد الباحث وبكر الباحث وخالد الباحث وهكذا. فالكلية هي التي تنطبق على جميع الأفراد. طيب زيد عالم تنطبق على جميع الأفراد التي تتناولها أم لا؟ هي فرد واحد، فلذلك هي يعني الشخصية في قوة الكلية، لأن الكلية تعني أن الحكم يشمل جميع الأفراد، فحين تكون هي في الأصل لا تتناول إلا شخصا واحدا، فإذا تناولت جميع الأفراد التي تصدر عليها. لذلك الأولى أن نقول الشخصية في قوة الكلية، ويصح أن نقول الكلية في قوة الشخصية. الثاني أن يكون مسورا بسور غير كلي، أي مقترنا بما يدل على أن الحكم يشمل بعض أفراد الكلي فقط دون تعيين لأفراد هذا البعض، وربما يكون البعض هو الأكثر في عدد الأفراد من البعض الذي لا يشمله الحكم. وحينما يكون، يعني إذا قلنا بعض الإنسان كاتب، بعض الإنسان كاتب، فهنا السور إيش؟ ما شمل كل الأفراد، لكن هذا البعض هل هو الأكثر أم الأقل؟ يمكن أن يكون الأكثر ويمكن أن يكون الأقل. وحينما يكون المحكوم عليه مسورا بسور غير كلي تسمى القضية جزئية. حين نقول بعض الإنسان كاتب كلية، لأنها جملة وخبرية وتشمل حكما، لكن إيش هنا؟ جزئية وليست كلية. الثالث أن يكون غير مسور بأي سور. هذا ذكرني بإنسان قال لي نزلت في فندق في أوروبا فما عرفت أن اتجاه القبلة، بعدين أكيد يعني في سريرين في الغرفة ففي فراغ بين السريرين، قال أكيد هذا اتجاه القبلة، طالما في فراغ يعني هذا اتجاه القبلة، فهذا رجل لا شيء قاعد في الصدر فقال هذا اتجاه القبلة. أن يكون غير مسور بأي سور، يعني لا كلي ولا جزئي، أي غير مقترن بما يدل على شمول الحكم لكل الأفراد أو لبعض الأفراد من غير تعيين. وفي هذه الحالة تسمى القضية مهملة، تسمى القضية مهملة. يعني حين نقول الإنسان إيش؟ ناطق، الإنسان ناطق، جملة خبرية قضية نعم ليست مسورة، نقول عم يقولوا عنها ايش؟ مهملة. اذا حين يكون هناك سور يدل على جميع الافراد فهي كلية، سور يدل على البعض فهي جزئية، شخص معين فهي شخصية، نعم ليس هناك يعني ليست من هذه الاقسام الثلاثة فهي مهملة، يعني تدل على الجميع او على يعني فيها شمول لكن ايش؟ اما للكل او البعض لكن من غير ما يدل على هذا الشمول. قال والقضية المهملة لدى التحقيق هي في قوة القضية الجزئية، وهي المسورة بسور غير كلي، وذلك لأن المهملة التي ليس فيها ما يدل على الإحاطة الجزئية تدل بطبيعتها على ذلك، فذكر السور الجزئي لا يزيد في معنى الإحاطة الجزئية شيئا، وإن كان قد يزيد في نوع الدلالة إذا كان فيه معنى الأقل أو الأكثر، أو كان فيه تحديد نسبة البعض بالنصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك من غير تعيين أشخاص الأفراد. أما لفظ بعض وما أشبهه فليس فيه مزيد دلالة، يعني يمكن أن تفيد القضية الجزئية مزيد دلالة على المهملة حين يكون هناك تخصيص لهذا الجزء، تخصيص لهذا البعض. أما إذا قلنا بعض الناس كذا، بعض الإنسان كذا، يعني هذا لا يفيدنا أكثر من قولنا يعني الناس كذا، نفس الحكم. أما لفظ بعض وما أشبهه فليس فيه مزيد دلالة، لذلك فالمهملة تلازم الجزئية لأنها في قوتها، القضية المهملة في قوة الجزئية. فالقضايا إذن أربع: الشخصية التي قلنا تسمى مخصوصة، الكلية وهما متماثلتان في القوة، لأنه قال إيش؟ الشخصية في قوة الكلية، لأن الكلية تتناول كل الأفراد والشخصية تتناول كل الأفراد. الجزئية والمهملة، نعم، وهما متماثلتان في القوة أيضا. قال: أقسام القضايا باعتبار الكيف. وإذا نظرنا إلى جانب الكيف في القضايا وجدنا أن النسب فيها إما أن تكون موجبة، وذلك إذا كانت هذه النسب خالية عن أدوات السلب النفي، وإما أن تكون سالبة، وذلك إذا كانت هذه النسب منفية بتسليط أداة من أدوات السلب عليها. فهي إذا باعتبار الكيف قسمان: موجبة، سالبة. أقسام القضايا باعتبار الكم والكيف معا، يعني طالما أنها من حيث الكم أربع أقسام ومن حيث الكيف قسمان، فإذا كل من هذه الأقسام الأربعة قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، إذا تكون في هذه الحالة ثمانية. قال: أقسام القضايا باعتبار الكم والكيف معا. وحينما نلاحظ أقسام القضايا باعتبار الكم، وهي الأقسام الأربعة التي أوضحناها، ونضم إليها قسمي الكيف، نجد أن القضايا قد ارتقت أقسامها إلى ثمانية، لأن كل قسم من أقسامها باعتبار الكم ينقسم إلى قسميها باعتبار الكيف. أو نقول بعبارة أخرى، إن كل قسم من قسميها باعتبار الكيف ينقسم إلى أقسامها الأربعة باعتبار الكم، فتكون القضايا إذن كما يلي: القضية يعني ككل، شخصية أو مخصوصة، كلية أو جزئية أو مهملة، هذه الأقسام الأربعة، كل منهما الشخصية أو المخصوصة موجبة أو سالبة، الكلية موجبة أو سالبة، الجزئية موجبة أو سالبة، المهملة موجبة أو سالبة. إذن صارت القضايا ثمانية. وهذا التقسيم يشمل كل أنواع القضايا الآتية، وهي الحملية والشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة. طبعا كل ذلك سوف يأتي بيانه. التعيين في المخصوصة، نقال إيش الشخصية المخصوصة فيها تعيين. يتعين المحكوم عليه في القضية المخصوصة أي الشخصية بأمور متعددة، منها ما يلي: أولا، أن يكون علما اسما، سواء أكان مفردا أو مثنى أو مجموعة، مثل خالد، سعيد، الزيدان، العمران، المحمدون. نعم، فخالد قائد، يعني هاي قضية ايش؟ شخصية. الزيداني نحويان، ايضا شخصية. والمحمدون حكماء، ايضا شخصية، رغم انها جمع. هذه قضايا مخصوصة، لان المحكوم عليه فيها الموضوع معين مخصوص. اما عم نقول المحمدون، يعني كل واحد اسمه محمد، مخصوصون ام لا؟ مخصوصون، معروفون. أن يكون علما كنية، مثل أبو بكر، أبو حفص، أيضا يعتبر إيش؟ شخصيا. أبو بكر صديق مثلا، أبو حفص فاروق، فقضية مخصوصة. أن يكون علما لقبا، مثل بدر الدين، إمام الحرمين، زين العابدين. أن يكون معرفا بأل التي للعهد، سواء أكان المعهود المعين فردا أو أفرادا مخصوصين، مثل الرسول أو الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل، أي رسل معروفون المذكورون، أن يكون اسم إشارة مثل هذا، هذان، هؤلاء، بشرط أن يكون المشار إليه معينا، سواء أكان فردا أو أفرادا، يعني كلها تعتبر قضايا شخصية. لماذا؟ لأن المحكوم عليه معين، محكوم عليه معروف مشهور. وقد وضح لدينا أنه لا فرق في التعيين بين أن يكون المعين فردا واحدا أو أفرادا، لأن الأفراد المعينين هم بمثابة الفرد الواحد المعين من جهة كون اللفظ الدال عليهم منحصرا فيهم وحدهم. يعني إذا قلنا طلاب الشريعة، يعني طلاب الشريعة مهما كثروا فهم معينون مخصوصون عن غيرهم، غير قابل للشركة التي تستدعيها صفات كلية حيثما وجدت أطلق على ما توجد فيه لفظ الكلي. هم بمثابة الفرد الواحد المعين من جهة كون اللفظ الدال عليهم، يعني الدال على الأفراد المعينين، منحصرا فيهم وحدهم، مثل ما قلنا طلاب العلم الشرعي مثلا، فهذا اللفظ محصور فيهم يدل عليهم وحدهم، غير قابل للشركة التي تستدعيها صفات كلية. يعني قولنا طلاب، الطلاب أو طلاب هذه صفة كلية، إذا قلنا شرعية، نعم طلاب العلوم الشرعية، فهنا انحصرت فيهم. غير قابل للشركة التي تستدعيها صفات كلية حيثما وجدت أطلق على ما توجد فيه لفظ الكلي، يعني كلمة طلاب نعم تطلق على كل من وجد فيه هذا المعنى، لكن حين خصصناهم بطلاب العلوم الشرعية فصار هذا المعنى خاصا بهم لا يشاركهم فيه غيرهم، فصاروا بمثابة الفرد الواحد. قال الأسوار في الكلية والجزئية، إن قلنا إنه الكلية والجزئية تسمى مسورة، نعم ما هي هذه الأسوار؟ يستعمل المناطقة للألفاظ التي تدل على الإحاطة الكلية أو الإحاطة الجزئية. إحاطة الكلية يعني جميع الأفراد، الإحاطة الجزئية بعض الأفراد. كلمة السور أخذا من سور البلد، وهو الجدار الذي كان الناس يبنونه حول البلد للإحاطة بها ولحفظها من مداهمة